بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ترجمة هذه المقالة: منهج النظر المالكي في النوازل المستجدة. المنهج المالكي في هذا الموضوع لا يدل على الاختصاص ولا على الانفراد، فقصار ذكر لفظ المالكية ما يفيده هنا هو التمثيل وليس الانحصار أو الانفراد أو الاختصاص، لأن طريقة النظر في المستجدات لا يختلف باختلاف المذاهب، ولذلك فإن لفظة المالكي هنا ليست للاحتراز، لأن الاختصاص المذهبي في المنهج إنما يقع عندما يفرض موضوع مخصوص بالذكر، يعني يقال مثلا المنهج المالكي في البيوع، أو المنهج المالكي في الرهن، أو المنهج المالكي في جزئية معينة، فهنا يقع الانفراد والاختصاص. وأما النظر في النازلة المستجدة من حيث مقامات التحويل والتطور من مرحلة إلى مرحلة، فهذا أمر المذاهب الفقهية كلها فيه على سبيل واحد. هذا ما يدل عليه لفظ المالكي في هذه الترجمة. وكلمة النازلة تعني الحادثة التي نزلت بالمسلمين، فإذا قلنا المستجدة فإن ذلك يعنى به التي لم يسبق لأهل العلم من المتقدمين أن ذكروا فيها رأي الفقه. ومعلوم أن النازلة على ضربين: النازلة البسيطة والنازلة المركبة. النازلة البسيطة هي التي تكون مركبة من فعل واحد، تمثيل لذلك واضح بين، كأن يقال مثلا فلان أوقع الصرف من غير مناجزة، أو فلان أوقع الصرف بتمامه لحصول هذا الشرط، فهذه تسمى النازلة أو المسألة البسيطة. وأما المركبة فإنها على أضرب، فمنها المركبة باعتبار الأفعال، ومنها المركبة باعتبار الأحكام، ومنها المركبة باعتبار الأفعال. أما البسيطة فإنها قد يدرك حكمها كما سيأتي ذكره بأحد الضوابط التي توصل إلى الحكم. وأما المركبة فإن هذه قد تستلزم الاستفسارات التي قد تتخطى في بعض صورها الاستفسارات العادية إلى الاستفسارات المتعددة الجهات، فالاستفسار في الأحوال الطبية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، أن هذا الضرب من النوازل تكون فيها التكاميش والغضون والمطويات، فلا بد من طلب أهل الاختصاص من الكشف يعني. ومن هنا فإن الذي يستبد برأيه في مثل هذه الأمور قد يوقع نفسه في المحظور الشرعي، أنه ترك ما به يتمكن من معرفة ما يجب عليه في الموضوع. هذا ما يتعلق ببساطة النازلة أو بتركيبها. وللقول جهة أخرى في هذا الأمر، وهو أن النازلة قد تكون حادثة الصورة وقد تكون حادثة طلب الحكم فقط. حادثة الصورة هي التي لم يسبق أن وجدت في سالف الزمان، كبعض البياعات الجديدة والمعاملات المستجدة، فهذا الضرب من المسائل تعتبر مما استجدت صورته، وقد لا تستجد الصورة ولكن استجد طلب الحكم. وأمثلة هذين الصنفين من النوازل مبسوطة في كتب الفقه فلا حاجة إلى استرارها. هذا ما تيسر ذكره عن الترجمة. أما هذا المنهج الذي يتبعه المالكية وغيرهم فإنه منهج ضابط مضبوط. ضابط أنه يضبط النظر، ومضبوط لأنه مستند إلى أمور قطعية ثابتة لا يجادل في حجيتها إلا معالج أو مكابر. بعض هذه الأسس وجودي وبعض هذه الأسس شرعي، وعلى كل حال فإنها في نهاية الأمر أسس قارة. ولكي نمهد القول بذكر هذا المنهج نذكر ببعض ما يتركه في نفس صاحبه من الخصائص. أولا أن هذا المنهج كما ذكرنا يضبط النظر. الثاني أنه يكسب العلم بالعدة المعرفية التي يحتاج إليها الفقيه الناظر في مراحل البناء، لأن هذا المنهج كما هو معلوم منهج مركب، فهو من حلقات منتظمة بعضها يهدي إلى بعض، بانتظار، وفي كل حلقة يحتاج الناظر الفقيه للعدة المعرفية التي قد تكون نصوصا شرعية، قواعد فقهية، اعتبارات، مناطات، علم التخريج، علم التوجيه، قوة التعليل وما شابه ذلك ما لا يستطيع عنه الناظر. وكذلك أيضا يكون مزودا بالجهاز المفهومي، وهو خطير أنه هو الذي عليه المدار فيما يوتى ويضار من بناء الأحكام الفقهية. الأمر الثالث أنه يربي صاحبه على التدرج في بناء الأحكام، فالفقيه لا تراه يقفز قفزات الجنادب في بناء الأحكام، جس قفزات الجندوبية، يقفز من مكان إلى مكان دون أن يمر في أطوار التي يقتضيها هذا الشيء. وكذلك أيضا يفيده في تقسيم العمل، في تقسيم العمل إلى أجزاء، بحيث يبدأ مما يجب البدء به ولا ينتقل إلى ما بعده حتى يكون منتهيا من الحلقة، وهكذا. ثم إنه أيضا يعطي حسن التقويم ويربي أيضا على الملكة الكشفية. هذا بعض ما يمكن أن نذكره من هذه الخصائص. وجلمنة في الفقه يعلم أني تركت خصائص كثيرة. وبعدما عرفنا هذا ننتقل الآن إلى ذكر طبيعة هذا المنهج والأجزاء التي تركب قائلين: أول ما يبدأ به الفقيه عند نزول النازلة تصورها. تصورها، وليس معنى تصورها أن تدرك هكذا مجردة، بل المقصود بإدراكها أن يدرك مواضع التفقه فيها. فإن الإدراك الذي هو الإدراك لوقوع الأمر لا يعني هذا مقصود بتصور النازلة، وإنما المقصود بإدراك النازلة أن تكون عالما بمقامات التوقف ومواطن التفقه فيها وما يجب أن يراعى في شأنها، فهذا معنى التصور. وإذا تصور الفقيه النازلة وكان داريا بها على الوجه المطلوب فإنه مباشرة ينتقل إلى استحضار مفهوم العقد إن كانت هذه الجزئية مطوية تحتها. قد ينظر بعض الناس إلى هذا الأمر بأنه بسيط، ولكن النظار في الفقه يعلمون حقا أن استحضار مفهوم العقد بعد تصور النازلة شرط وجوب لبناء الحكم الفقهي على أساس صحيح. وأنت خبير بأن المفهوم مفهوم العقد يستعمل على أنحاء متعددة، فهو يستعمل من أجل التمييز بين العقود، وهذه الخصوصية أو المقصد من الدرس الفقهي يعتبر من باب الاجتزاء ببعض فوائد مفهوم العقد، كما هو في الدرس الفقهي اليوم الذي أقصى ما يكون استحضار المفهوم مفيدا له هو التمييز، فأن يذكر مثلا الفرق بين بيع وإجارة، حوالة، شركة، وكالة، حوالة، هذا قصار النظر عنده. ولكن الذي عليه أرباب الفقه يتجاوز هذا المراحل، وهو أن مفهوم العقد يتخذ ميزانا تعرض عليه الجزئيات، والفقيه إذا استحضر مفهوم العقد يحكم الطوق على جملة من الأحكام الفقهية الجزئية، ويتوصل إلى ذلك بآلية التطابق وآلية التنافي. وليس المقصود بالتطابق هنا تطابق الذاتي البسيط، ولكن المقصود هو التطابق الفقهي الذي لا يدركه إلا الفقيه المتمرس في مذهبه. ذلك أن التطابق الذاتي هذا لا يمكن أن تجد له ذكرا في كتب الفقه أبدا، وإنما التطابق الذي يشتغل عليه الفقيه هو التطابق الملتبس الذي يستعمل فيه الفقيه قواعده من أجل بيان وقوعه. وعلى هذا فإنك لا تجد في كتب الفقه مثلا الحديث عن التطابق الذاتي، كان يقول مثلا صاحب المختصر وجاز بيع جبة وسروال وطربوش وهل مطلقان وإن كان أحمر تاويلان أو ما شبه ذلك من الأمور التي لا يمكن أن تعد إلا من باب اللغط. ولذلك فالذي تلفيه مكتوبا في كتب الفقه هو التطابق الذي قد لا يدركه من ليس عالما بذلك المثال. فالعقود مثلا إذا أوردت فإنها عندما يبحث عن تطابقها تصحبها القواعد، تصحبها القواعد التي ضبط بها ذلك العقد في المذهب المالكي مثلا، فتلفي أنهم يقولون من جملة هذه القواعد ما لا يقصد لا يؤثر في العقد. نعم إنه يوجد وصف ملازم للعقد ولكنه لا ينفي التطابق بناء على هذه القاعدة. لم يبقى إلا خمس دقائق، وهذه نازلة أخرى من باب الحجر من غير وجود شروطه، ولذلك يمكن أن أرفضه بناء على هذه القواعد. خلاصة الكلام أني سأسرد عليكم مراحل القطع للعمل الفقهي وما كان للفقه أن يوصل إلى درجة التساوي بالحقوق أو بالقوانين. إنما قصد به عبادة الرحمن لا يمكن مثلا أن يقارن بالقانون إلا من باب العبث والاستخفاف بالدين والتلاعب بحقائق الشريعة. وهذا العبث الذي نجده في كلام من سلف بأن الفقيه يجب أن يطور، الفقه مطور لكن يحتاج إلى الكلام الصحيح، وليس أن تقول له كما قال أبو نواس: يا أحمد المرتجى في كل نائبة قم سيدي نعصي جبار السماوات. إن الدعوة إلى النظر الفقهي يجب أن يكون على أصوله وحقائقه ومعارفه وبشروطه، وليس أن يقع هذا الضرب من العبث بالفقه وننظر إليه نظر احتقار وهو شرع رب العالمين. أسرد هذه المسائل فقط للتنمية. أولا، أول ما يفعله الناظر في المسائل أنه ينظر في أنه يتصور النازلة. المرتبة الثانية أنه يستحضر مفهوم العقد. المرتبة الثالثة أنه إذا كان العقد لا يفي بالغرض يقسم الوصف إلى ثلاثة أقسام: وصف في العقد، وصف في المعقود، وصف في العقد، وينزل على ذلك العدة المعرفية التي يستعملها في كل مرحلة، وفي نهاية الأمر ينتهي به الأمر إلى علم التنزيل. وهنا فقط أيها السادة نحتاج إلى الاشتغال بالمقاصد. المقاصد لا تستعمل في بناء الحكم الفقهي إلا عند التنزيل، أي في آخر مطافات بناء الحكم، وهؤلاء يجعلونها في أول الأمر. كلما حدثتهم مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة، ماذا تريد الشريعة، مقاصد الشرع أن تعبد الله فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال القرآن لا حديد له. خلاصة الكلام أن المقاصد من تصور فنزلها هذا يعتبر يقفز قفزة الجنادب في بناء الأحكام، كيقفز قفزة أبي هاشم التي يمر منها من إلى 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 من دون أن يمر في الفضاء. هذا الضرب من السلوك. إذا كنا نقصد أن نبحث عن شرع الله فلكل مرحلة عدتها المعرفية وضوابطها العلمية وجهازها المفهومي الذي ننزله، حتى إذا تحققنا من بناء الحكم على قواعده وأردنا التنزيل استدعينا حينئذ علم المقاصد على تفاصيل وضوابط وأمور متعددة ذات أوجه. أقول قولي هذا. السلام عليكم ورحمة الله. قد قبلت بالحجر من غير سؤال.
جزا الله فضيلة الشيخ مولود خيرا جزاء، وأعتقد أن فضيلة الشيخ أشار إلى كثير من النقاط.